الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الطهر، أي كذلك الطهر لا حد لأقله وأكثره، لا حد لأقله وأكثره، كذلك بالنسبة لوجوده بين الحيض بين الحيضتين، أو مجيئه كذلك بعد الحيض والنفاس، لا حد لأقله ولا لأكثره. وحد ذلك لأيام، فمنهم من قال 15 يوما، منهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من قال أكثر. والصواب أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. لماذا؟ لأن العذرة كما قلنا بوصف الدم، لحديث أبي سعيد: أليس إذا رأت الدم، أي الدم المعهود، لم تصلي. وهكذا كذلك يقال بالنسبة لسن الحيض وسن عدم الحيض، ومعه الطهر، يدخل فيه مسألة الطهر. قال: فذات العادة المتقررة تعمل عليها. وهذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هي مسألة العمل بالعادة. وقدم المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة ليس لأنه هو الذي يبتدأ بها، لكن لأنه هو الذي ينضبط به الأمر غالبا، خصوصا التي يلتبس عليها أمر صفة الدم. وإلا كما مر معنا أن الأصل إذا كانت المرأة مستيقنة من وصف الدم فإنها تأخذ بما علمت من وصف الدم. وقلنا أن صفات الدم، دم الحيض له كم صفات؟ ها في أين الصفة الأولى؟ أن يخرج من الجوف، له رائحة، غليظ، ها يتخثر. قلنا أنه لا يتخثر، يتأخر، ليس كدم العادي، لا يتخثر. كذلك يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. هذه 5 صفات هي من صفات دم الحيض. فالمرأة إذا وجدت هذه الصفات أو وجدت بعضها واستيقنت منها فهو دم حيض أو دم نفاس، فإنها تعمل باليقين الذي علمته. وإذا تشككت، وإذا تشككت وشكت في هذا الباب، تشككت يعني شككها أحد، بعض الأزواج مستعجلين يشكك زوجته، فإذا تشككت أو شكت هي، أحيانا هي تشك، أحيانا هي ما تشك، لكن يشككها زوجها المستعجل، فإذا كان كذلك فهنا تأخذ بعادتها، تأخذ بعادتها. إذا اضطرب عليها الأمر تأخذ بعادتها إن كان لها عادة، فإن كان لها عادة وهذا هو الغالب على النساء فتعمل بالعادة. فمثلا غالب النساء تقعد أسبوع حيضها يأخذ أسبوع، هذا الغالب على النساء. فإذا إذا شكت واضطرب عليها الأمر فما استطاعت أن تميز الدم فإنها تعمل بعادتها. كم العادة؟ أسبوع. بعد الأسبوع مثلا إذا كان عادتها أسبوع 7 أيام، فبعد هذه الأيام 7 تعتبر نفسها طاهرة، وفي الوقت الذي تعلم نفسها أنها تطهر فيه. فإن لم يكن لها هي عادة، كأن تكون جديدة أو مضطربة، كيف تصنع إذا كانت جديدة أو مضطربة؟ يعني امرأة حديثة عهد بحيض، بنت صغيرة، أو كذلك مضطربة ليس لها عادة، في الغالب تضطرب أحيانا أسبوع، أحيانا 9 أيام، أحيانا 10، وفي هذه المرأة وفي هذه المرة زاد الاضطراب عندها، فماذا تصنع؟ هل تستمر كل الشهر وهي حائض؟ الجواب لا، لكن تأخذ بعادة أقرب النساء إليها. وأقرب النساء ليس بالنسب ولكن بالخلطة مع النسب، بالخلطة مع النسب، لأن النسب وحده لا يكفي لذلك. فالطعام والشراب كما قال أهل العلم يؤثر أو يؤثران في فترة دم الحيض، فإذا تأخذ الأقرب من جهة النسب ومن جهة الخلطة كذلك. وهنا شيء عارض ننبه عليه، وهو أن مثل هذه المسائل في الحقيقة أحيانا تحتاج المرأة إلى الزوج، تحتاج المرأة إلى الزوج ليفك عنها الإشكال، لأنها ربما ما تستطيع أن تجزم، خصوصا إذا كان هذه المرأة عندها نوع من العاطفة الغالبة، فإنها تخاف تقول كيف أنا أترك الصلاة وأنا قد وجبت علي الصلاة، ربما وجبت علي الصلاة، فترجع تستعين بزوجها وربما أحيانا بأبيها أو نحو ذلك على حسب أحوال الأسرة. ومن هذا نستفيد أن معرفة هذه الأحكام في الحقيقة يحتاجها المسلمون جميعا ذكورا وإناثا. وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، بينما نرى بعض المعاصرين العقلانيين الذين عندهم نزعة عقلانية ولو انتسبوا إلى المنهج السلفي كما يقولون عقيدة، أرادوا أن يفرقوا في مثل هذا الباب، وهذا رأي ومراد عبد الرحمن عبد الخالق، فأراد أن يفصل، قال مسائل الحيض والنفاس يدرس النساء فقط لا يدرس الرجال، يدرس النساء. وهكذا باب الجهاد لا يدرس النساء، يدرس الرجال فقط. سبحان الله، من الذي دله على هذا؟ هل وجد بهذا دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فالحقيقة أن المرأة تحتاج إلى بعض أحكام الجهاد لأنه علم، والمقصود هو حمله ونقله، المقصود هو حمله ونقله، ولو كان في كتاب، الكتاب يوصف أنه رجل أو امرأة، الكتاب لا يوصف أنه رجل ولا يوصف أنه امرأة، هو كتاب لكنه علم يحفظ وينقل للناس، ويحتاج الناس يوما من الدهر، يحتاج الناس يوما من الدهر. وهل كان بعض الأهل بعض العلم محفوظا عند النساء يوما من الأيام؟ الجواب نعم، احتاجوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها في وقائع كثيرة، فأفتتهم لما علمته من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت حاملة لعلم. وهكذا كذلك العكس، الرجل يحمل علم ويؤديه ولو كان هذا العلم خاص بالنساء. فالمسألة ليست مسألة تخصيص. قال رحمه الله: وغيرها ترجع إلى القرائن، يعني وغير صاحبة العادة ترجع إلى القرائن. فالآن عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون عندها تمييز فتعمل بما تميز، يعني من صفة الدم. والحالة الثانية أن لا يكون عندها تمييز، حصل لها اللبس فهنا تعمل بعادتها، وقلنا قريبتها ومن يسكن معها كالأم والأخت ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك تمييز ولا عادة فهنا ترجع إلى القرائن، تعمل بالقرائن. وسيشير في الشرح رحمه الله، أو أشار في الشرح رحمه الله إلى شيء من هذه القرائن. فمن هذه القرائن كما قلنا أنها تنظر في هذا الوصف، فإن وجد شيء يرجح أحد هذين الوصفين فإنه، يعني الملتبس فيه، فإنه هو هذا الذي وجد القرينة عليه. مثلا رأت في أول النهار دم هو دم الحيض، غلب على ظنها أنه دم الحيض، ثم بعد ذلك اختلف لون الدم، اختلف لون الدم، فهنا القرينة تدل على ماذا؟ على ما رأت مستيقنت أولا، فإنه هو الأصل. ولو كان رأت بعده شيء آخر، ولو كان رأت بعده شيء آخر. وهنا يقول العلماء الكدرة والصفرة بعد الحيض من الحيض، الكدرة والصفرة بعد الحيض من الحيض، والكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر. واستدلوا على ذلك بأثرين، أما الكدرة والصفرة بعد الحيض من الحيض، ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء عن جماعة كذلك من النساء التابعيات وينقلنه عن الصحابيات، أن المرأة كانت ترسل إلى عائشة رضي الله عنها يعني بالشيء قطنة ونحوها تسألها، فتقول لهن لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ومعنى القصة البيضاء أي صورة، وهذا لمن كان طهرتها قصة بيضاء، فالنساء طهرتهن على قسمين، من النساء من طهرتها قصة بيضاء يعني ترى شيء من البياض يخرج سائل له بياض أو خفاء، فالقصة البيضاء أي القصة التي لا لون فيها، ليس فيها صفرة وليس فيها كدرة، وإنما رطوبة خالية صافية نقية، وهذا غالب طهر النساء على هذا الوصف. وبعض النساء طهرهن الجفاف، معناه أنه يأتي الدم ثم يأتي بعد الدم كدرة أو صفرة ثم يأتي بعده جفاف، فإذا جاء الجفاف فإنه طهرها. والفرق بين هذه وهذه مع أن الثانية قد يأتيها جفاف صاحب القصة البيضاء، الفرق بين هاتين المرأتين أن التي طهرها جفاف إذا رأت الجفاف فمن عادتها أنها لا ترى شيء بعد الجفاف، إذا رأت الجفاف فمن عادتها أن لا ترى شيء بعد الجفاف، إنما إذا رأت الجفاف يستمر بها هذا الجفاف، يستمر بها هذا الجفاف. فهنا قال العلماء هذه طهرها ماذا؟ طهرها الجفاف. وأما الذي طهرها القطة البيضاء هي التي قد ترى الجفاف في ثنايا الكدرة والصفرة، لأن الدم يفس حتى ترى كدرة، وهو الأحمر الذي يخف ويميل إلى الصفار، وتخف هذه الكدرة، وربما صاحبته أشياء تعرفها النساء، فربما في ثنايا الكدرة والصفرة يأتيها الجفاف، لكن هي تعرف أن طهرها ليس الجفاف، فإنه يأتي أحيانا لها الجفاف ثم يأتي بعد الجفاف كدرة وصفرة مرة أخرى، كدرة وصفرة مرة أخرى، فهنا ليس طهرها الجفاف، بل تنتظر ماذا؟ تنتظر القصة البيضاء، هذا لمن كانت تعهد القصة البيضاء، لأنه غالب عليها إذا رأت القصة البيضاء لا ترى بعده كدرة ولا صفرة، لا ترى بعده كدرة ولا صفرة، فإذا هذه طهرتها القصة البيضاء، وتلك طهرتها ماذا؟ الجفاف، لأن عادة إذا رأت الجفاف إذا جاء الجفاف لا يأتي بعد الجفاف شيء من الكدرة والصفرة، هذا بالنسبة للكدرة والصفرة بعد الطهر بعد الحيض أنه من الحيض، لقول عائشة لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني الطهرة. وهكذا كذلك العكس، الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر، الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر، وذلك لما جاء عن من؟ عن أم عطية، كنا لا نرى الكدرة والصفرة شيئا، هكذا في البخاري، وجاء عند أبي داود بزيادة ومعناها صحيح، كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا يدل على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر، وبعد الحيض من الحيض. يعني المرأة إذا طهرت ورأت الطهر واستيقنت من رؤية الطهر بقصة بيضاء أو بجفاف، استيقنت من ذلك فصلت يوم أو يومين، ثم جاء بعد اليوم واليومين كدرة أو صفرة، فلا ينتقض عنها الطهر، بل يعتبر ذلك من الطهر، يعتبر ذلك من الطهر ما دام استيقنت برؤية الطهر. فننتبه لهذا، نكتب بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس الله، والحمد لله رب العالمين. الفرق بين الاسماء والصفات ان الاسم هو الشيء الذي يدل على المسمى كعالم الله، والصفه هو الشيء الذي يدل على الوصف الذي يأتي على ذلك المسمى. فالصفات أعراض، يعني توجد، قد تكون ملازمة وهي الصفات الذاتية، وقد تكون منفكة متعلقة بالمشيئة كالصفات الفعلية. هذا باعتبار عمومها في اللغة. وبالنسبة لله جل وعلا، أسماء الله هي أسماء وصفات، فليست أعلام محضة كأسماء المخلوقين. فأسماء المخلوقين أعلام محضة، تقول فلان اسمه صالح وقد يكون صالح، وفلان اسمه جميل وقد يكون قبيح. أما أسماء الله فهي أسماء أعلام وأوصاف، فهي فيها كمال من كل وجه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاسمه جل وعلا الرحمن فيه صفة الرحمة، واسمه جل وعلا الله فيه صفة الإلهية، أي أنه المألوه المعبود. وهكذا كذلك سائر الأسماء. وصفاته جل وعلا على قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات هي صفات الملازمة للذات كالوجه وكذلك اليد ونحو ذلك، وصفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة كالكلام وما كان بمعنى. يقول أغالي ذال من هولندا، تقول كيف تتحمل المرأة العيش في بلاد الكفر بدون علم وتشعر بأنها تستطيع مع العلم أنها تريد السفر ولا تستطيع لعدم وجود المحرم، تريد السفر إلى اليمن ولا تستطيع لعدم وجود المحرم. هناك فتوى لشيخنا العلامة الشيخ البيت الجابري رحمه الله تعالى في هذا الأمر، وسينزلها الأخوة في الموقع، وأرجو من الأخوة أن يعجلوا بإنزال هذه الفتوى ليطلع عليها الأخوات، ويعلم الله أن إخوانكم في هذا المركز في غيره من مراكز أهل السنة يريدون الخير للجميع، ومن ذلك الأخوات، ولكن بما لا يكون فيه المضرة. ولهذا فإن شاء الله تهيأ الظروف إلى وقت قريب حتى يتهيأ هذا الأمر، فيكون بذلك إن شاء الله أمرا مهيئا ليس فيه مضرة على هذه الأخت ولا على غيرها من الأخوات الأخريات، وصبر جميل حتى يذكر الله جل وعلا السبيل إلى ذلك. وتعلمون أن الأجر يزيد على قدر المشقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أجرك على قدر نصبك، كلما كان النصب ازداد الأجر. وهذا لا يدعو الإنسان إلا على الثبات إن شاء الله، لأنه يعلم أن هذه الطريق، الطريق إلى الله جل وعلا، حفت بالمكاره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ف فهي أيام قليلة إن شاء الله، فيكون الفرج في الدنيا أو في الآخرة. إن لم يكن في الدنيا إلى هذه البلد الذي تريد هذه الأخت، أو إلى غيرها من بلاد الله الواسعة، أو كذلك يكون الفرج عند الله جل وعلا. المهم أن الإنسان يثبت على دين الله عز وجل، ويجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يبتعد عن ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وهذه الأخت وجميع الإخوان المسلمين في جميع الدنيا على التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين.